أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية ومواضيعها الخاصة بالنساء وحماية حقوقها وفقا للقانون اليمني. سمعنا الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن حماية القانون اليمني للفتيات من الاستغلال في التسول أو الشحت أو الشحاتة كما نعرفها في مجتمعنا. في الجزء الأول طبعا سمعنا الكرام، معكم الإعداد والتقديم فهمي البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. أعزائنا المستمعين، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أغلب الأسر اليمنية، تتجلى مظاهر استغلال الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم كعمالة الأطفال أو استغلال الفتيات في الشحت، ويأتي هذا في الوقت الذي من المفترض أن تكون هذه الفئة على كراسي الدراسة. في ظاهرة كهذه، نحن في برنامج العيادة القانونية يجب أن نشخص الظاهرة ونبحث عن أسبابها ونضع الحلول الجذرية للحد من انتشارها ضمن استراتيجية قانونية توفر الحماية للفتيات وتمنع استغلالهن في هذه الظاهرة. سمعنا الكرام، سيكون معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، نبدأ معه النقاش في هذا الموضوع وفي الجزء الأول بعد متابعة الزميل عقيل شمسان في مادته الميدانية كالمعتاد.
القوانين المتعلقة بحق الفتيات الصغيرات هو أن يكون لهن الحق في التعليم المجاني والأمان، إنهن يتعلمين ويدرسين ويثقفين، وكمان يكون لهن الحق في الحماية من العنف الجسدي والنفسي والتحرش، ولهن الحق في الصحة والرعاية والحفاظ عليهن، وكمان لهن الحق في عدم الزواج المبكر، يعني ما يزوجهنش عدهن صغار، ولهن الحق في المساواة وعدم التميز بسبب الجنس، مثل الابن يدرس البنت لا، هنا يكون في تميز كبير، والحق في اللعب والترفيه وتطوير المواهب، ولها الحق في التعبير عن آرائهن والاستماع إليهن في القرارات التي تخصهن وتوفير احتياجاتهن، يعني ما ينقصوش عليهم شيء.
نقول أن هذا السؤال يتعلق بمستوى الوعي الاجتماعي عند الناس، وأيضا على المستوى المادي والظروف المعيشية التي يعانيها سكان اليمن، خصوصا في ظل هذه الأوضاع التي تعانيها اليمن من الحرب، يعني نقول الحرب الأهلية الدائرة في اليمن. فالفتيات الصغيرات هنا تختلف من منطقة إلى أخرى، من المدينة إلى الريف على حسب السكن. يعني ففي الريف مثلا الفتيات الصغيرات قد يكون الحق عندهن غير متوفر بسبب الظروف المعيشية أيضا ومتطلبات الحياة. أما في المدينة فتختلف أيضا على حسب المستويات الاجتماعية أو المستويات الطبقية الاجتماعية، فمثلا بنات الفقراء تختلف عن بنات الأغنياء، عن متوسطي الداخل، عن التجار، عن فهذا السؤال يعني شائك. فالفتيات الصغيرات هنا مثلا في بنت تدرس مدرسة أهلية، وفي بنت ما تدرس نهائيا، وفي بنت تدرس مدرسة حكومية مش قادرة تدفع حق مدرسة أهلية وهكذا. فأيضا في بنت مرفه في السفر، في اللبس، في السكن، في الملبس، في المأكل، في المشرب، وفي بنت ما تحصلش مصروف المدرسة. فسؤال متفاوت.
حقوق الفتيات الصغيرات كأي حقوق في العالم، يعني حق التعليم وحق العنف الأسري وحق الرعاية أو حق التعليم وإلى كثير، لكن هنا في اليمن هنا دور المجتمع، العرف القبلي في المجتمع هو الذي يكسر القانون وعدم يعني الوفاق للقانون، لأنه التربية والحياة في اليمن مختلفة عن بقية دول العالم.
يا أخي، إحنا عاصمة الثقافة بتعز، والتعليم عندنا متاح لكل المراحل، بس في ظل هذه الظروف إيش الحاجة اللي تعيقك؟ المادة والتحرش. طبعا أنا الآن كواحد أعلم بنتي، معي ثلاث بنات، لو بضطر أدخل الثلاث البنات يشتن زي مدرسي، يشتن أدوات مدرسية، يشتو ويشتو إلخ 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 إلخ، فأضطر أشعمل أدرس سنتين هذا الأونر أقول، وأخلي بنت عندي بالبقالة أو تساعد بمكان شغلي، ولو أني مرأة عاملة يمكن تطرح بنت عند الجيران، يمكن لو هون معي بسطة أطرحها جنبي، لكن هل أني يعني في حاجة في التحرش، حاجة اسم التحرش، البنت هذه ممكن تتعرض للتحرش سواء كان بالسوق سواء كان عند الجيران. ولما البنت هذه بدل ما وعيها يعني بدل ما وعيها كأسرة، معظم الأسر لما يتعرض بنتهم للتحرش ما يتعاملش معاه كمجني على، لا يتعامل معاه كمجني اللي يعاقبه واللي يضربه واللي يحبسه. طيب أنت مفروض من حقك توعي بنتك، يعني هي مش غلطتها إن أتحرشت وقعدت تكلمك. البنت لما تتعرض للتحرش تسكت خايفة، فبتعرض اليوم الثاني للتحرش، وأختها بتتعرض وخالتها بتتعرض، بيكون المتحرش واحد والمجني عليهن 10-5 بسبب جهلك. أي سكتة حرام، ليش؟ هذه بذمتك مفروض تحافظ على، والقانون فيه حق، في حق وفي عقوبة المتحرش. فإحنا شو نقول زي دول العالم، في مركز، في رقم، في إشارة، أول ما تعرض البنت للتحرش سواء هي راجعة من المدرسة سواء هي خارجة تنفع سواء هي واقفة مكان أهلها، يكون في حركة أو شيء، أو يعني في مجال، في من ينصفه، في من يهتم بالكلام هذا.
أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. في هذه الحلقة الحديث عن حماية القانون اليمني للفتيات من الاستغلال في التسول، ومعنا عبر الهاتف القاضي محمد عبد القوي الشميري. مرحبا بك قاضي.
أهلا وسهلا بك أخي فامي والأخ المقرر، كذلك المرحب بالأطفال المستمعين.
أهلا بك قاضي. قاضي، قبل البدء وكالمعتاد يعني نعلق على ما يأتينا به الزميل عاقل شمسان من استطلاعات وأصوات ميدانية في نفس الموضوع، ما تعليقك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. التعليق الميداني ملاحظ أن جميع الأطوار أجمعوا إجماعا فإن من يستغل البنات والنساء أو القاصرات لاستخدامه لشحاته أو لأي غرض من أغراضه يعتبر هذا إنسان أخر، ويعتبر هذا من الإجرام الذي الدين كرهه، الأشخاص كرهتنا، القبيلة وكرهه، كل فئات المجتمع على حد سواء. فنلاحظ أن الكل أجمع من خلال الاستطلاع على الصدق المجتمع الذين يقومون باستغلال حاجات النساء، كذلك حاجات الأطفال وحاجات الأسر وحاجات البنات. هنا الكل استغرب واستنكر على كل الأفعال التي قد يقوم بها هذا الشخص. بالإضافة إلى ذلك، هنالك من أدلى بدلوه بحديث شريفة تمس على من كان له بنتان أو ثلاثة من عشرتهن يأتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم كعقين هيك، يعني في منزلة سواء مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحت الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هذا كل ما اتطرقوا إليه الإخوة أحد من النداء.
نعم، إذا نبدأ حديثنا في هذه الحلقة من المحور الأول، تعريف الاستغلال والتشريعات القانونية. كيف يعرف القانون اليمني مفهوم الاستغلال بشكل عام، وهل يوجد تعريف خاص لاستهداف الأطفال أو الفتيات في سياق التسول أو الاستغلال الاقتصادي؟
نعم، بشكل عام نلاحظ أنه لا يوجد تعريف موحد وشامل الاستغلال في القانون اليمني، ولكن يتم تعريف الأفعال المحظورة على حد سواء أحيانا أو في معظم الأوقات. مفهوم الاستغلال يستشف من التجريم والعقاب على أفعال محدودة، مثل الاستغلال الجنسي أو الاستغلال الاقتصادي أو الاستغلال الأطفال في التسول. وبالنسبة للاستغلال الاقتصادي والاستغلال الأطفال في التسول، فإن القانون اليمني يتعامل معها كجرائم مستقلة، يعتبر تسول الأطفال بحد ذاته جريمة يعاقب عليها ولي الأمر، ولكن استغلال أول فتاة في التسول هو جريمة أشد، حيث يتم فيها تحويل الطفل إلى أداة كسب المال من خلال استغلال وهذا المجتمع اتجاه هذه الفتاة واتجاه هذه البنت. ويعتبر القانون أن استغلال الفتاة في الشحاتة أو في السوحل هو انتهاك صالح لكرامتها أو الكرامة الإنسانية وحقوقها في النشأة في نشأة هذا الطفل أو نشأة هذه الفتاة، وهو ما يعاقب عليه بشدة.
طيب ما هي النصوص القانون؟ نعم، ما هي النصوص القانونية المحددة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني أو أي قوانين أخرى مثل قانون رعاية الأحداث التي تجرم وتعاقب على استغلال الفتيات كأطفال في التسول أو ما نسميه بالشحت إحنا طبعا؟
نعم، هناك عدة نصوص قانونية تتعلق بهذه الجريمة. قانون رعاية القانون رقم 24 لسنة 1992، هذا هو القانون الأساسي هنا. نلاحظ أن المادة 40 منه نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة كل من كلم القاصر دون سن 15 إلى شخص يعلم بسوء سلوكه أو كاد يتعاطى التسول مهرا منه. وهذه يعتبر لحد ذاته جريمة. أما المادة 50 من القانون وهي الأكثر مباشرة ووضوح، حيث تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من استخدم حدثا في التسول أو حمله أو حمله عليه أو ساعده عليه أو دفعه إليه. ذلك اثنين، قانون الجرائم والعقوبات يمكن تطبيق نصوص عامة على هذه الحالات. مثلا المادة رقم 221 الخاصة بإهمال الأطفال وتعريض أمن الخطر من قبل من هم مسؤولون عن رعايتهم. نصوص أخرى كذلك تتعلق بالتهديد والإجراء إذا ما تم استخدامها لإجبار الفتاة على التسول. تفضل.
نعم، العقوبات قاضي تحدثت عن العقوبات ربما، لكن إذا ما كانت هنالك عقوبة إضافية مقررة بالتحديد في القانون اليمني بنصوصها وفتراتها وغراماتها وعلى كل من يدان بتحريض أو استغلال أو استخدام فتاة في التسول، وهل تشدد العقوبة إذا كان المستغل من الأصول مثل الأب أو الأم أو ولي الأمر؟
نعم، العقوبة الأساسية كما ورد في المادة 50 من قانون رعاية الأحداث هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة، والجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة محتمل حسب تقدير القاضي حسب ما يرى القاضي. أحيانا عندما يكون مثلا يجبر الطفل جبارا قسريا على هذه على التسول، هنا قد يجمع القاضي ويغلب العقوبة للحبس والغرامة. وإذا كان مثلا هوية الطفل اتخاذ هذه كوسيلة أو كطريقة أو كتسرية، هنا ممكن أن تقصر إلى سنة أو ما يشاء القاضي. النقطة الثانية، تشدد العقوبة على الأصول مثلا على الأب على الأم على ولي الأمر لأنهم هم معنيين برعاية هذا الطفل. تشدد القانون العقوبة بشكل صريح في هذه الحالة، حيث تنص المادة 51 من نفس القانون على أنه إذا ارتكبت الجريمة من أحد الأصول أو الوصي أو المتاجر في هذا الطفل الذي يقوم برعايته فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات. من الملاحظ على هذا التجديد والحد الأدنى، أصبح هناك حد أدنى العقوبة 6 أشهر تقول القاضي النزول عنها، بينما في الجريمة العادية يمكن أن يحكم بالغرامة فقط. كذلك الحد الأقصى ارتفاع من 2 إلى 3 سنين، وهذا ما رأاه القانون. تفضل.
نعم. إذا قاضي، أنت تتحدث عن العقوبات المقررة لمن يجبر الفتاة على التسول من الأصول مثل الأب والأم أو ولي الأمر، فما بالك بعصابات تدير هذه الأعمال أحيانا ويتخذون منها وسيلة للكسب السهل؟
هذا كيف أعتبر هذه إذا استخدمت إذا وجدت هناك عصابات، مثلا ما نسمع أن هناك عصابات تخطف الأطفال مثلا وعدم تغار وربوهم ثم يقومون يخرجوهم من الشراء تولدهم، وعاد الأبشع والأخس أن البعض كان يقوم بتشويه بعض الأعضاء التناسلية للأطفال والنساء والبنات، مثلا تبقع العين أو مثلا تعمل قرش في الوجه قرح، أو مثلا كسر اليد، أو مثلا تبكر اليد أو رجل. كما نسمع ونرى في معظم الأوقات، فهنا القانون لا تبقى الجريمة على أنها تسوي، إنما تبقى في نطاق الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وأكثر الآية لآخر الآية. هذا ما تطرق إليه بإضافة إلى عقوبة تسمى العقوبة التكميلية، وهي عقوبة التسول. هنا القاضي يعاقبهم بعقوبة الحرابة ثم يعاقبهم بعقوبة التسول كعقوبة تكميلية،
وتدخل قد تدخل أيضا في لائحة الاتجار بالبشر.
نعم، هو بنفس الوقت نعم بالتجار بالبشر نسميها حرابة.
نعم. إذا القاضي، دعنا نذهب للفاصل الأول في هذا اللقاء ثم نعود بعد ذلك ونكمل وندخل في المحور الثاني عن عواقب الاستغلال والآثار والأسباب. فاصل سامعنا الكرام ثم نعود.
أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. أتعلم أنا أتعلم، إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أتعلم أنا أتعلم حتى اللي علمونا من عنهم من سبقونا، حتى الفايدة يعطونا معهم صرح العلم نشيل. حتى اللي علمونا من عنهم من سبقونا، حتى الفايدة يعطونا معهم صرح العلم نشيل. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمانية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد، وما زلنا نواصل الحديث عن حماية القانون للفتيات من الاستغلال في الشحاتة أو في التسول ونرحب مجددا بكم وبالقاضي محمد عبد القوي الشميري ضيف هذه الحلقه. مرحبا بك قاضي.
اهلا وسهلا بك المستمعين.
اهلا بك قاضي. في المحور الثاني عواقب الاستغلال، ما هي الاسباب التي تدفع الفتيات الى الوقوع في الاستغلال في الشحت او في التسول؟
نعم، هناك اسباب عديده نذكرها الاتي. اولا الفقر، وهو اشد الاسباب، والحرمان الاقتصادي وهو السبب الرئيسي، حيث تلجا الاسره الفقيره او المستغلون يلجؤون الى استغلال الاطفال كوسيله للكسب. فنلاحظ كثير من الاسر التي كانت حديثه كانت أسر ذو عزه، ولكن الفقر احيانا يجبرهم الى الخروج الى الشارع للتسول، او قد تنحرف الفتاه وقد تسلخ مسالك لسبب الله الله ولا رسوله بسبب الفقر الذي يعاني منه الانسان. فلذلك يعتبر الفقر والحرمان الاقتصادي هم الاسباب الرئيسيه. اثنين، تفكك الاسره، مثلا غياب دور الاب او دور الام بسبب الموت والطلاق والهجره او الاهمال، فكثير من الاسر تتفكك اسرهم بسبب هذه الاشياء، وهنا يكون ضحيه الاطفال والبنات، حيث لا يجدون من يرعاهم حتى النهاية. فالأم تعلم ما تعمل بنتها وما يعمل ابنها، فهي تكون على دراية بكل التصرفات، ولكن الآخر لا يدون حتى وإن ربهم أو جدهم أو أبوهم أو والدهم أو عمهم، فإن الرعاية تكون قليلة وقاصرة، ولا يقومون بالرعاية التامة التي يقوم بها الأب والأم. كذلك ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى أولياء الأمور أو المستغلين. نلاحظ كثيرا من الأحيان أن ضعف الوازع الديني قد يدفع بالوالد أو الأب أو الأم إلى أن تجعل من بنتها أو ابنتها أو ابنها كسلعة تدار به في الشوارع أو تدار به في كل مكان حتى يكتب المال، بغض النظر عن أي سبب قد يتعرض له، عن أي انتهاك، عن أي شيء. نلاحظ أن الكثير من البنات المتطولات يتعرضن لكثير من الانتهاكات والتعرضات الجنسية والتعرضات وغيرها. فهنا تفكك الأسرة يلعب دور كبير. كذلك النقطة الثالثة، العنف الأسري. قد تهرب الفتاة من منزل تسوده المشاكل والعنف لتقع في براثن المستغلين. احيانا تكون البيت النار، وكلا يعني عدم الاستقرار بين الزوج والزوجه هنا ينعكس سلبا على الاطفال والذات على البنات. تضطر البنات الى ان تهرب لكي تجد البيئة أو ما تحلم به من بيئة آمنة، ولكنها بيئة مستغلة، بيئة يكثر فيها المفسدون، يكثر فيها المرجفون، يكثر فيها كل مستغلين البشر وتجار البشر. النقطة الخامسة الجهل والأمية، جهل الأسرة بحقوق الطفل، وجهل الفتاة نفسها بها الفقهاء وما يتعرض له من انتهاك. كذلك نلاحظ أن النقطة السادسة، وجود شبكة منظمة تقوم باستغلال الأطفال والفتيات بشكل ممنهج وتحويلهم إلى مصادر الدخل. كما نلاحظ في كثير من الأوقات في كثير من الشبكات، وبالذات عند التهريب إلى المناطق أو إلى دول الجوار، نلاحظ أن هذه الشبكات تستغل الأطفال لكي يقوموا بعمل التسول، وعند الرجوع في الليل إلى مكان سكنهم يتم أخذ الأموال كلها ولا يبقى في جيب أي شيء، وهكذا إلى إن شاء الله
نعم. طيب قاضي، ما هي العواقب النفسية والاجتماعية لاستغلال الفتيات في الشحاتة أو التسول؟
والله العواقب وقيمة طويلة. الأمد نفسيا تعرضها لمشاعر الدموع والإذلال والخذلان وكل المشاعر التي تدل على انكسارها، كما أنها تشعر بالاكتئاب والقلق والاضطرابات ما بعد الصدمة، حيث نلاحظ الكثير من الفتيات يلجأن حالا إلى الانتحار. وقد سمعنا ما حصل في المناطق الأخرى من الجانب الذي نحن ساكنين فيه، حيث لاحظنا أن إحدى الفتيات في مناطق سيامة تعرضت نفسها للانتحار بسبب استغلالها من قبل أحد الوزراء أو أحد الناس فيه. وعندما رمى بها لم تلجأ إلا أن كتبت على ورقة الرضا وصيتها. ومن كان السبب ومن كان في السبب كذلك كثير من الفتيات من قريناتها واللاتي كظمن غيظهن في أنفسهن، ولكن هذه الفتاة رفضت أن تكتم غيظها وحبت أن تكون ضحية لما يمارسه هذا المبتز، حيث قامت الانتحار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقدام الثقة بالنفس وبالآخرين ينتج عنه عدد من الأشياء التي تؤثر في النفس وتؤثر في التعامل مع الآخرين، حتى أن هذه الفتاة تصبح غليظة فضة، تصبح لا تقبل أحد ولا تقبل نصح أحد، حتى ينتهي بها المطاف إما إلى انتحار والموت أو إلى ما عواقب لا تحمد عقباها. كذلك التشوه في الهوية الشخصية، حيث تربط قيمتها بقدرتها على جلب المال بهذه الطريقة، حيث أن الكثير منهم يربط شخصيتها بكيفية جلب المال. هل جلبت ملكية هذه يعتبرها شخصية قوية لديهم هذه الشبكة؟ كذلك قد تدفع هذه المعاناة إلى الإدمان هروبا من الواقع، مثل الإشلاح بالمخدرات وزيادة المسكرات وغيره. أما الآثار الاجتماعية نعتبرها كالآتي: النقطة الأولى الحرمان من التعليم، وبالتالي إعادة إنتاج دائرة الفقر والجهل من جديد. كذلك الوصمة الاجتماعي مما يعيق اندماجها المستقبلي في المجتمع، بالإضافة إلى التعرض للاستغلال الجنسي والاتجار بها، وتصبح سلعة رخيصة تدار بها في الملاهي وفي الفنادق وفي غيرها، حتى تستغل جنسيا وبأبشع الطرق. كذلك تفكك العلاقات مع الأسرة، خاصة إذا كان المستغل أحد أفراد هذه الأسرة، للأسف الشديد ما نعرفه بدين المحارم وغيره، حتى أنه يحصل كثير من هذه الأشياء القبيحة التي تغضب الله ورسوله والمؤمنون. كذلك خطر الانحراف السلوكي والوقوع في براثن الجريمة. قد يقبن هذا الشاب وهذه الفتاة إلى ارتكاب جريمة نتيجة لعدم الوعي، وكذلك للاكتئاب الذي يشعر به.
طيب قاضي، أمام كل هذا يعني أمام كل هذه العواقب التي ممكن أن تصيب الفتاة وتنعكس سلبا على الأسرة والمجتمع، ما هي الأدوار القانونية لولي الأمر في حماية الفتاة؟ وهل يعتبر إهماله أو تحريضه على تسول جريمة إهمال أو استغلال يعاقب عليها القانون اليمني؟
نعم، الدور القانوني لولي الأمر هو دور رعاية وحماية. فالولي الأب الأم الوصي مسؤول قانونا وأخلاقيا عن توفير البيئة الآمنة للفتاة وتأمين حقوقها في الرعاية الصحة وكذلك في التعليم وكذلك في حمايتها من كل أشكال الإيذاء والاستغلال. نعم الإهمال أو التحريض جريمة يعاقب عليه القانون، ويمكن تلخيص ذلك في الآتي: النقطة الأولى التحريض المباشر. أحيانا إذا قام الولي نفسه بتشجيع الفتاة أو إجبارها على التطول فهذه جريمة استغلال صريحة، وتطبق عليه المادة 51 سالفة الدخ والنسوح بشدة العقوبة عليه. إثنين الإهمال، إذا قام ولي الأمر بتسليم الفتاة لمستغل أو عمل رعايتها ورقابتها مما أدى إلى وقوعها في سباق المستغلين، فهذا يعتبر جريمة إهمال وتطبق عليه المادة 221 من قانون إرهاب العقوبات التي تعاقب كل من ألقى عبء الرعاية على غيره أو أهمل في رعاية قاصر مما يعرضه للخطر. خلاصة القول: القانون اليمني يتوفر على نصوص واضحة لتجريم استغلال الفتيات، تتول والتشديد على العقوبة على من استغلهم، خاصة إذا كانوا من الأصول، لكن التحدي الأكثر والأبرز يبقى في التطبيق الفعلي لهذه القوانين ونشر الوعي في المجتمع. تفضل.
إذن قاضي، دعنا نذهب للفاصل الثاني في هذه الحلقة ثم نعود بعد ذلك وندخل في محور الثالث، محور التحديات. فاصل سامعينا الكرام أينما كنتم تسمعون عبر أثير إذاعة رمز وصوت المرأة اليمنية وبرنامج العيادة القانونية، ثم نعود.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية،
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة،
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز FM 97.7. الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
اهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث مع القاضي محمد عبد القوي الشميري عن حمايه القانون للفتيات من الاستغلال بالتسول والشحاته. نرحب بك قاضي مره اخرى.
اهلا وسهلا فيك ولكم مستمعي على اذاعه رمز برنامج الفتيات القانونيه.
نعم قاضي، ما هي التحديات الاجرائيه والقانونيه الرئيسيه التي تواجه النيابه العامه وجهاز الشرطه في جمع الادله واثبات جريمه استغلال الفتيات في التسول، خاصه عندما يكون المستغل من الاقارب او العائله؟
نعم التحديات كبيرة ومتشابكة، وأبرزها تحدي الإبلاغ، وهو انعدام أو ضعف الإبلاغ عن الجريمة أساسا، لأن الضحية هو الفتاة تكون تحت سيطرة وتهديد المستغل الذي هو غالبا والدها أو أخوها، فلا تجرع على الشكوى. وكثير كثير 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 للأسف الشديد من البنات من تقع تحت طاهي الطائلة. اثنين، تعدي جمع الأدلة، صعوبة الحصول على أدلة مادية قوية. الجريمة غالبا ما تكون جلازمة داخل إطار الأسرة، الشهود إما غير موجودين أو يرفضون الإبلاغ شهادته خوفا من المشاكل العائلية أو العشائرية. ثلاثة، تحدي شرع الشرعي أو التحدي الشرعية الدائرة، وجود المستغل ضمن دائرة الأسرة يمنحه غطاء للشرعية، ويصعب إثبات أن تسول الطفلة كان بإكراه أو تحريض وليس باختيارها. المادة الرابعة، الضغوط الاجتماعية والعشائرية تدخل العائلة والعشيرة، لأنها القضية طمس العار. هنا يدخل من ضمن هذا النطاق إن يضطر أو مما يضغط على الضحية وأسرتها للعدول على الشكوى، ويضغط على جهة التحقيق لإغلاق الملف، لأنه لا تصفر أدلة وتتصفر غيره، ذلك تضطر الجهة المحققة إلى إغلاق الملف. خمسة، خوف الضحية من المستقبل، تخاف الفتاة من أن إدارتها أو من أن إدارة والي ولي أمرها أو أبيها أو أخوها سيؤدي إلى فقدان مصدر الرعاية الوحيد حتى لو كان سيئا، أو إلى تفكيك الأسرة بالكامل. وهذا ما يحصل في كثير من البيوت بالذات عندنا من الكثيرة.
نعم، ما هي الضمانات القانونية والإجرائية المتوفرة في القانون اليمني لحماية الفتاة الضحية أو الشاهدة أو المجني عليها أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة لتجنب تعرضها للترهيب أو الضرر النفسي؟
نعم، القانون اليمني يخص القانون رعاية الأحداث، يتضمن بعض الضمانات لكن التطبيق هو التحدي الأكبر. واحد مثلا، أولا سرية التحقيق، يحق للنيابة إجراء التحقيق مع الضحية القاصرة أو القاصر في جلسة سرية مغلقة. اثنين، وجود مرشد اجتماعي ونفسي، من المفترض أن يتم الاستعانة بمرشدين اجتماعيين أثناء سماع أقوال الضحية لتجنب إيذائها نفسيا. كذلك عدم المواجهة المناسبة. يمكن القاضي أو المحقق أن يتخذ إجراءات للمنع مواجهة التحية مباشرة مع المتهم في قاعة المحكمة إذا كان ذلك سيسبب لها ضررا نفسيا عندما ترى الجاني أمامها. أربعة، الحبس الاحترازي في دار رعاية بدلا من حبسها في سجن مع بالغين. يمكن وضع الفتاة الضحية في دار رعاية بالإحداث لحمايته حتى انتهاء المحاكمة. خمسة، تغليظ العقوبة على الترهيب. في عقد القانون أي شخص يحاول ترهيب الشهود أو تخويفهم أو تكريدهم أو الضحايا أو التأثير على نفسه العدالة. تفضل.
نعم. طيب قاضي، بصرف النظر عن العقوبة، هل يمنح القانون اليمني القاضي سلطة إصدار تدابير وقائية أو علاجية بحق ولي أمر المستغلة في التسول مثل الحرمان من الولاية أو المتابعة الاجتماعية لضمان عدم تكرار الجريمة بعد انقضاء العقوبة؟
نعم، ولكن بحدود محددة إلى جانب العقوبة السالبة للحدودية الحد يمنح القانون قانون رعاية الأحداث القضائية يمنح القاضي سلطة اتخاذ تدابير أخرى مثلا نقل الولاية مثلا عندما تكون هنالك في امرأة مطلقة ومعها أبناء وبنات صغار قاصرين دون 15 وعندما هي الرعاية لأمهم، ولكن الأب إذا وجدهم مثلا يتسولوا أو يشحتوا أو لا يتوفر لهم الأمة الرعاية الكاملة عليه إثبات ذلك، وهنا يحق للقاضي نقل الولاية من الأم إلى الأب بحسب ما يراه الناس. ذلك الحرمان من الولاية أو الوصاية، هذه من أهم السلطات يمكن للقاضي أن يحرم الأب أو الأم من ولايتهم على تظلم الضحية إذا ثبت استغلالهم، ويعين وصيا آخر قريبا آخر لهم أو يسلم الفتاة لدار الرعاية التي تتبناها الدولة. اثنين، وضع الولد تحت المراقبة. يمكن للقاضي أن يفرض خضاع الأسرة للمتابعة والمراقبة من قبل القائمين الاجتماعيين حتى يشاهدوا كيفية تتم تربية هؤلاء الأطفال. ثلاثة، الالتزام بتهذيب الولد. يمكن أن يلتزم القاضي أو أن يلزم القاضي ولي الأمر بتقديم ضمانات لعدم تكرار السلوك الاجتماعي أو المخالف لهذه الوصايا. تفضل.
نعم، واضح. طيب قاضي، سنذهب لفاصل ثم نعود بعد ذلك ونكمل ما تبقى من زمن هذا اللقاء فيما تبقى لنا من أسئلة ومحاور. فاصل سمعنا الكرام ثم نعود.
أهلا وسهلا فيكم.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعينا الكرام من جديد، وما زال معنا القاضي محمد عبد القوي الشميري، نتحدث عن حماية الفتيات من الاستغلال في الشحاتة والتسول. وقاضي نرحب بك مرة أخرى، ونتحدث في النقطة الأخيرة عن الأدوار الاجتماعية المشتركة وعن المقترحات التي يجب أن نقدمها هنا. تفضل.
نعم، الآليات والأدوار التي يجب أن نقدمها، الآليات النظرية موجودة لكنها تتعثر عمليا بسبب الظروف الراهنة والحرب وما نعانيه اليوم. فهذه الحرب التي جعلتنا عيانا لا نطبق كثير من القوانين او من النظريات. اولا مثلا قانون التجريم والعقاب، وهي الآلية الاساسية كما وصلنا سابقا، ولكن لا تطبق في كثير من الوقت. كذلك اثنين، دور رعاية الأحداث، توفير مأوى آمن، حيث أنه اعتقدنا إلى هذا الدور بسبب الحرب لا توجد دور رعاية الأطفال. نيابة الأحداث وهي نيابة متخصصة لتحقيق قضايا الأطفال، وهي تعمل بكل جهدها، ولكن عندما تحقق مع الأطفال توصل نتيجة لا توجد أماكن لتأهيل هؤلاء الأطفال لكي يتم عودتهم إلى المجتمع، وكذلك تحفيزهم وجودهم في إطار المجتمع الذي كان فيه أو في غيره. أربعة، محاكم الأحداث، وهي محاكم متخصصة للنظر في هذه القضايا والتوصل إلى كل حلول مرضية لكل الأطراف. خمسة، اللجنة الوطنية للمرأة واللجنة الوطنية للطفولة. نلاحظ أنها تلعب دورا تنسيقيا في سياسة الحماية للأطفال والنساء والبنات على حد سواء. تفضل.
إذن قاضي نشكرك جزيل الشكر، نصل إلى ختم هذا اللقاء هذه الحلقة المخصصة عن الحديث عن حماية القانون اليمني من استغلال الفتيات في التسول والشحاتة. وهذه الحلقة هي جزء أول طبعا من الموضوع، سيكون لنا جزء ثاني من هذا اللقاء عن نفس الموضوع بمحاور وأسئلة أخرى إضافية. إلى ذلك الحين نشكرك قاضي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم ولجميع الأخوة المستمعين والأخوة
المخرج، حياكم الله. أهلا وسهلا بك، شكرا.
بتعلم منه كتير علشان أنا مش ببطل أسئلة، هو الوحيد اللي بحكي له عملت إيه. أنا كل يوم في ظهري دايما لو وقعت علينا بسند وبقول اطمن، علشان هو جنبي وشن في المواقف كتير، مش صاحبي بس ده بالنسباني صاحبي وأخويا الكبير. إحنا فينا حاجات
رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعنا الكرام، قبل الختام نشير إلى أننا تحدثنا عن نقاط متعددة ومحاور كثيرة في هذا الجزء من موضوع حماية الفتيات من الاستغلال في الشحت أو في التسول، ونشير سامعنا الكرام إلى أننا تحدثنا مع القاضي في المحور الأول عن تعريف الاستغلال والتشريعات القانونية، أي كيف يعرف القانون اليمني مفهوم الاستغلال، وهل يوجد تعريف خاص لاستهداف الأطفال أو الفتيات في سياق التسول أو الاستغلال الاقتصادي. ثم تحدثنا عن النصوص القانونية المحددة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين الأخرى وقانون رعاية الأحداث. هذه القوانين طبعا سامعنا الكرام بحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري تجرم وتعاقب على استغلال الفتيات والأطفال في التسول أو ما نسميه بالشحت، وتفرض عقوبات على من يستغل الأطفال في هذه الظاهرة أو هذه الجريمة طبقا لما يمكن أن نقول عنها قانونيا. العقوبات المقررة بالتحديد في القانون اليمني بنصوصها وفتراتها، وعلى كل من يدان بتحريض أو استغلال أو استخدام الفتيات والأطفال على حد سواء في التسول، مشددة سواء كانت على الأصول مثل الأب والأم وولي الأمر، أو على من يتاجرون بهؤلاء كتجارة في عمليات أو في ظاهرة التسول والشحاتة، أو في من يختطفون الأطفال والفتيات ثم بعد ذلك يشوهون ملامحهم كما قال القاضي ويخرجونهم للشوارع لاستخدامهم بالتسول، أو كما قال أيضا القاضي لاستخدامهم في التهريب. وبحسب القاضي محمد عبد القوي الشميري أن هناك من يختطف أطفال ويشوه ملامحهم كالعيون مثلا أو الأقدام أو الأيدي أو الوجه ويستخدمهم في التسول، يعني يستخدمهم بهذه الطريقة لاستعطاف الناس، وهذه الظاهرة تفرض عقوبة مشددة في القانون اليمني، عقوبة على الاستغلال بالتسول وعقوبة على الاختطاف وعقوبة الاتجار بالبشر أو الحرابة كالاختطاف مثلا كما يقول القاضي. تحدثنا في المحور الثاني عن عواقب الاستغلال والأسباب التي تدفع الفتيات في الوقوع في هذه الظاهرة، منها الفقر والحرمان، العنف الأسري الممارس ضد الفتيات والأطفال، تفكك الأسرة، ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى أولياء الأمور ولدى من يتاجرون بهذه الشريحة ويستخدمونها بالتسول والشحت، أيضا الجهل والأمية يلعب دور أو يؤدي دور كبير في هذه الظاهرة، والجهل والأمية أيضا بحقوق الفتيات والطفل، الكثير يجهل حقوق الفتيات والطفل سواء من أولياء الأمور الذين يستغلون هؤلاء في الشحاتة أو من يختطفونهم ويتاجرون بهم، أيضا انتشار شبكات الاتجار بالبشر وشبكات التهريب، هذه أيضا أسباب تفاقم من الظاهرة ووجودها في المجتمع. وهناك عواقب نفسية واجتماعية وأسرية تنتج عن هذه الظاهرة واستغلال الفتيات في الشحت، من هذه العواقب الحرمان والخذلان والاضطرابات النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب التي قد تصل بالفتاة أو الطفل إلى الانتحار، لأنه في هذه السن كما ذكرنا في المقدمة يجب أن يكون الطفل ويجب أن تكون الفتاة على كراسي الدراسة لا على أرصفة الشوارع وجولات الشوارع يمارسون ظاهرة التسول. أيضا من الأسباب فقدان الثقة بالآخرين، الطفل أو الفتاة الذي يتسول ويجد العنف من قبل الأب والأم والأخ يدفعه للخروج للشارع للتسول، فيفقد الثقة بمن حوله وبالتالي يصاب باضطرابات نفسية تؤثر عليه وعلى من حوله. أيضا الفتاة التي تخرج للشارع للتسول تشعر بأن هويتها الشخصية مشوهة، وينتج عن هذه الظاهرة أيضا من الجانب النفسي والاجتماعي إدمان للظاهرة مثلها مثل إدمان أي ممنوعات أخرى، حرمان من التعليم أيضا وتسرب من المدارس ودخول في دائرة الجهل، وهذا يؤدي بدوره أو يلقي بثقله سلبيا على المجتمع. وصمة اجتماعية أيضا هذه من الأسباب، استغلال جنسي أيضا، الفتيات والأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي في الجولات في الشوارع، انحراف سلوكي وأخلاقي، وربما ينشأ جيل لا يستطاع التحكم به من ناحية الأخلاق والسلوك. وهنا يجب أن يكون هناك دور قانوني لولي الأمر في حماية الطفل والفتاة، ويجب أن تفرض القوانين عقوبة صارمة ومشددة على كل من يهمل أو يحرض على التسول، ويجب أن يكون القانون صريح بأن يعتبر هذه الظاهرة جريمة قانونية. الدور على ولي الأمر هو دور حماية، إذا لم يقوم بها يعاقبه القانون بجريمة الاستغلال وفقا للقانون طبعا، وإذا سلم الفتاة التي تحت أمره لمستغل آخر، فالقانون أيضا يعاقبه تحت جريمة الإهمال في الرعاية لمن يعول. طبعا القانون يقول محمد عبد القوي الشميري، طبعا ضيف هذه الحلقة القاضي محمد عبد القوي الشميري، يقول بأن القانون يوفر نصوص واضحة لحماية الفتيات من هذه الظاهرة. في محور ثالث وأخير تحدثنا عن التحديات الإجرائية والقانونية الرئيسية التي تواجه النيابة العامة والأجهزة الأخرى، جهاز الشرطة والأمن، في جمع الأدلة وإثبات جريمة استغلال الفتيات في التسول، خاصة عندما يكون المستغل من الأقارب والعائلة تكون المشكلة هنا كبيرة والتحدي أكبر، إذ أنه من الصعب أن يبلغ ولي الأمر عن هذه الظاهرة لأنه هو ممارس لها وهو محرض على هذه الظاهرة وممارستها، وهنا تكون الفتاة تحت حماية المستغل سيما إذا كان قريبها. تحدي آخر هو تحدي جمع الأدلة وصعوبة الحصول عليها وصعوبة إيجاد الشهود، لأنه ممارس هذه الظاهرة يمارسها تحت مظلة الأسرة إذا كان كما قلنا سابقا يمارسها بدافع من ولي الأمر. تحدي آخر وهو تحدي وجود المستغل في دائرة الأسرة، هذا يمنحه غطاء وقوة لأن يصعب جمع الأدلة على هذه الجريمة. وتحدي الضغوط الاجتماعية والقبلية، أيضا هناك بعض القبائل لا تسمح بأن تجمع أدلة حول ممارسة فتاة مثلا للشحاتة أو التسول بداعي أنه من العيب أنها تمارس، ربما هي تمارس هذه الظاهرة بالتخفي. أيضا تحدي آخر وأخير هو خوف الضحية من الإيذاء الأسري يجعلها لا تبلغ الجهات المعنية لأنها قد تتعرض للانتقام من ولي الأمر أو من يدفعها لممارسة هذه الظاهرة. وهنا يجب أن يكون هناك ضمانات قانونية وإجرائية يوفرها القانون لحماية الفتاة الضحية أو الشاهدة بنفس الوقت أو المجني عليها أثناء مرحلتي إذا ما قبض عليها مثلا وأجري تحقيق ومحاكمة لها. من هذه الضمانات يجب أن تحاكم بسرية، يجب أن يكون بجانبها مرشد اجتماعي ونفسي لتقويتها نفسيا واجتماعيا، يجب عدم المواجهة معها مباشرة من قبل المحقق مثلا، يجب أن تكون بحبس احترازي في دار رعاية خاص لا بسجن إلى جانب ممارسي الجرائم الكبرى والجنائية، يجب عدم ترهيب الضحية والشهود وكل هذه النقاط. سامعنا الكرام، وبصرف النظر عن العقوبة، القانون اليمني يمنح القاضي سلطة إصدار تدابير وقائية وعلاجية بحق ولي أمر المستغل في التسول مثل الحرمان من الولاية أو المتابعة الاجتماعية لضمان عدم تكرار الجريمة بعد انقضاء العقوبة. إذن سامعنا الكرام، هذه النقاط بالإضافة إلى التوصيات الختامية كانت نقاط ومحاور وأسئلة الجزء الأول من موضوع حماية الفتيات من الاستغلال بالتسول والشحاتة، ونأمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة وهي الجزء الثاني من هذا الموضوع. إلى ذلك من حين تقبلوا خالص التحية من الإعداد والتقديم فهم البريهي من الإخراج عاصم السامعي، إلى اللقاء.